قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد أخبرنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عليكم السلام قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، قال: فسلم علينا، فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي، فلما جيت قالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك يا ثابت. قال: حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا عارم بن الفضل قال حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أسر إلي نبي الله صلى الله عليه وسلم سرا، فما أخبرت به أحدا بعد، ولقد سألتني عنه أم سليم فما أخبرتها به. ما زال الكلام متعلقا بفضائل أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. وقد علمنا أمس الماضي أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه نالته بركة دعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم الأربع له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بأربع دعوات: اللهم أكثر ماله، أطل عمره، أكثر ولده، أدخله الجنة. أطل عمره، أكثر ماله، أكثر ولده، أدخله الجنة. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: فوالله لقد نالتني بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كثر المال، كثر الولد، طال العمر. قال: وأنا أرجو الله تعالى الرابعة، أنا أتحين وأنتظر أن يقبل الله جل وعلا دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم فيه ليدخلني الجنة، ونحن نرجو الله تعالى لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الجنة ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول مبارك، دعاؤه مستجاب، من نالته دعوة النبي عليه الصلاة والسلام أو من دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم نال الخير. فلقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام لجملة من الناس، دعا لأنس، دعا لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: اللهم علمه التأويل. فأصبح أنس بن عبد الله بن عباس بحرا في العلم، الصحابة يرجعون إليه، بل كبار الصحابة رضوان الله عليهم إذا اختلفوا في أمر من الأمور عادوا إلى قول عبد الله بن عباس، لأن بركة الدعوة قد حصلت، وهنيئا له.
دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة تصرع يصيبها صرع، فاتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تطلب منه أن يدعو الله تعالى لها حتى لا تصرع، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت دعوت لك، فإذا دعا لها لا تصرع، وإن شئت صبرت وتكون لك الجنة، أنت مخيرة، اختاري بين أحد الأمرين، إن أردت الدعاء دعوت ويرفع الله عنك هذا البلاء، وإن شئت بقي هذا الصرع هذا المرض ولكن يكون ذلك سببا لدخولك الجنة. المرأة آثرت الجنة لأن الحياة الدنيا زائلة وأيامها قليلة، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لو عاش المرء ما عاش على هذا الكوكب الأرض، لنفرض أنه عاش 100 عام، 120 عام، 150 عام، بعدما تجاوز 60 من العمر، كل يوم في تدهور ورجوع إلى الوراء، بل إذا بلغ 40 من العمر بعد ذلك يبدأ الانحدار والنزول، لا يأتي يوم إلا والذي بعده أضر وأشر، فكيف بمن بلغ 80 أو بلغ 100 أو زاد على ذلك، أصبح عالة على غيره، أصبح منبوذا مكروها، لا زوجة تريد ولا ولد ولا قريب ولا حبيب، بل ربما إن الولد يريد أن الأب يموت حتى يرثه ويأخذ ماله، المرأة تريد أن يموت علها تتزوج زوجا آخر لأنه لا نقي ولا شحم فيه بعد هذا العمر الطويل. الدنيا زائلة، على العاقل ألا يغتر بها، وإنما عليه أن يجعلها مزرعة للآخرة، الدنيا مزرعة الآخرة. الله جل وعلا حبانا هذه المدة وأفسح الله تعالى لنا في هذه الأرض الأيام التي يفسحها الله حتى نغتنم لنسعد في الآخرة. وأما الآخرة فإن الله تعالى سماها حياة الحيوان، الحياة الباقية السرمدية التي لا تزول أبدا، خالدين فيها أبدا، خلود. ولكن هذه الأرض، هذه الحياة التي هي الحياة الدنيا، أمدها قليل زائل. لهذا المرأة المباركة العاقلة لما خيرها النبي عليه الصلاة والسلام بين الأمرين اختارت الجنة، ويبقى معها المرض، وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام: لكن سل الله تعالى لي ألا أتكشف، لأنها إذا صرعت وسقطت على الأرض ربما أن تبدو عورتها، فهي لا تريد أن ترى عورتها. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا تتكشف، فكانت هذه المرأة وهي مرأة سوداء ولعلها حبشية، كانت تسقط على الأرض وتصرع ولا تتكشف. وكان بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يقول: عندما يرى هذه الأمة السوداء، هذه المرأة السوداء، من أراد أن يرى أحدا من أهل الجنة فلينظر إلى هذه. هذه كرامة أكرمها الله تعالى بها بدعوة رسول الله لها، ودعا رسول الله لعكاشة ابن محصن رضي الله تعالى عنه أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال عكاشة: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال النبي له: أنت منهم، أنت من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام في معرض حديث أراه الله تعالى الأمم قبله، عرض الله تعالى عليه الأمم قبلنا، أراه الله تعالى النبي ومعه رجل ما آمن به إلا واحد، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، واحد اثنين ثلاثة إلى تسعة ما آمن به ما آمن بهم أقوامهم رغم أنهم دعوهم إلى الله. فرفع للنبي سواد عظيم، أمة كبيرة، ظن النبي أنهم أمته. فقيل له: يا محمد، هذا موسى وقومه، وليس هؤلاء الذين رأيت العدد الكثير الكثير الجم، هؤلاء ليسوا أمتك، وإنما هم موسى ومن آمن معه. بعد ذلك رفع للنبي سواد أعظم. من السواد الأول قيل: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فلما سمع عكاشة هذا الكلام قال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. فقام رجل آخر وقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. أوقف النبي الأمر لئلا يقوم هذا وهذا وهذا وخامس وسابع وعاشر فيكون تسلسل، ولكن حسم النبي الأمر بهذا القول: سبقك بها عكاشة. ما انتهى الأمر. الصحابة سمعوا أن 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، من هم؟ الذين ولدوا في الإسلام، الذين ماتوا لا يشركون بالله شيئا، أنواع هؤلاء 70,000 ما هي؟ نحن في حاجة إلى ذلك. الصحابة عقدوا مجلسا يتذاكرون ويسألون: من هؤلاء 70,000؟ دخل النبي بيته وظل الصحابة يتدارسون الأمر، وخرج النبي عليهم وهم جلوس يتدارسون يريدون أن يعلموا صفات هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب ليس بالأمر السهل. المحشر، الموقف، يوم يبعث الله الخلائق تطاير الصحف دنو الشمس إلى الخلق، يدني الله الشمس إلى الخلق في عرصات يوم القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. هذا موقف عسير شديد، هذا الموقف ليس بالسهل. المرور على الصراط يؤتى بالنار ويقام الصراط على النار، الصراط كبري، الصراط جسر، لا بد أن يمر على هذا الجسر كل آدم، فإما أن يوبق في النار وإما أن يتجاوز الصراط، ويا سعادة من تجاوز هذا الجسر. النبي على جنبتي الصراط، الصراط على متن النار، على هذا الجسر كلاليب، هذه الكلاليب تعرف من تأخذ وتلقيه في النار. الذين يتجاوزون هذا الجسر جماعة يزحفون، جماعة تأخذهم الكلاليب، جماعة يمرون كالبرق، جماعة يمرون كأجاود الخيل، جماعة يمرون كالريح المرسلة. هذا الخبر أخبرنا به صاحب هذا القبر الموحى إليه من قبل الله، وهذا أمر لا بد أن يقع. يا عباد الله، يا خلق الله، يا من خلقنا الله لطاعته ولعبادته، ويا من أعارنا الله تعالى في هذه الأرض المدة التي أراد ليبتلينا، أنا امتثل، ألا نمتثل، أنا أتمر، أنا أقوم بالواجب، أنا انتهي عما نهى عنه، أن استقيم على أمره أم لا. جلوسنا على هذا الكوكب عارية، وبعد ذلك إما إلى مستقر رحمة وإما إلى الجحيم. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وإن منكم إلا واردها، يعني ما من مخلوق خلقه الله تعالى منذ أبينا آدم إلى آخر من خلق الله لا بد أن يتجاوز هذا الجسر، لا بد أن يمر على هذا الصراط، كان على ربك حتما مقضيا. عندما تمر الخلائق النبي على جنبتي الصراط يقول: رب سلم سلم، رب سلم سلم. إذن الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب هذا يا سعادته. من هذا الصنف؟ أو من هم هذا الصنف؟ خرج النبي على الصحابة وهم يتدارسون الأمر فقال لهم: هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون، لا يتطيرون، على ربهم يتوكلون. لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقى من غيرهم لشدة اعتمادهم على ربهم، لا يطلب، ولكن لو رقى وقرأ عليه قارئ لا مانع. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يسترقي، ولكن عائشة رضي الله تعالى عنها لما اشتد مرض النبي عليه الصلاة والسلام جعلت تقرأ على رسول الله وتنفث في يديه، وبعد ذلك تأخذ يدي رسول الله وتمر به على جسده. لكن النبي يقول لعائشة أو لعمه العباس أو لأبي بكر أو لعمر أو لعثمان أو لعلي اقرأ علي، لا، وإنما كان إذا مرض يقرأ هو على نفسه ويقرأ هو على غيره. لا يتطيرون، لا يتشاءمون بالطير السوانح والبوارح، ولا يتتبعون الدور عندما يريدون عملا أو سفرا أو أمرا. كانت الجاهلية إذا أراد أحدهم أمر تتبع الدور، يريد أن يسافر، أن يبيع، أن يشتري، أن يتزوج، لا يفعل حتى يمر على الدور ويسمع ماذا يقال. ربما أن يسمع إنسانا يقول يا رابح، إذا سمع يا رابح مضى وفرح، وإذا سمع إنسانا يقول يا هالك يا خاسر انثنى ولم يمضي في الأمر، لم يعتمد على الله ولم يعلم أن الأمور بيد الله وأن جميع ما يجري علي وعليك كتب علينا ونحن في أرحام الأمهات، لابد أن يمضي كما كتب الله. لا كلمة يا رابح ولا يا خاسر ولا يا هالك ولا يا ناجح ولا يا فائز، لا تقدم ولا تؤخر، وإنما على العبد أن يعتمد على الرب ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطاه لم يكن ليصيبه. فهذا النوع الذي يتشاءم بالطير، وكانوا عندهم طير يأخذون الطير، فإذا أطلق الطير إن أخذ ذات اليمين فرح، إذا أخذ ذات اليسار ندم، يعني أن الطير هو الذي يعلم. أو أن يسمع البومة الهامة تنعق، إذا سمع البومة تنعق أو سمع الغراب ينعق خير خير، الخير ليس بيد الغراب وليس بيد الهامة وليس بيد الطير، وإنما الخير من عند الله وبيد الله. ولذا قال لا يتطيرون ولا يكتوون، ولا يكتوون يعني لا يستعملون الكي، لأن آخر العلاج الكي، إذا تعثر الداء ولم يعلم الدوام يعاد إلى الكي. فمن اكتوى نقص يقينه واعتماده، ولذا لا يكون من السبعين الألف. لكن هل يجوز أن يكتوي أو لا يجوز أن يكتوي المرء؟ الجواب جاز له أن يكتوي. النبي كوى أسعد بن زرارة، أسعد بن زرارة صحابي جليل من السابقين في الإسلام، مرض فكواه رسول الله، ولو كان الكي لا يجوز لما كواه رسول الله، إلا أن الأمر هذا جائز ولكن ينافي التوكل ويقلل من قيمة الاعتماد والتوكل، وجواز التوكل شيء آخر، وعلى ربهم يتوكلون. الشاهد عكاشة، المرأة، ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الأعمى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، رجل أعمى يلتمس من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله تعالى له حتى يبرأ، لا يريد أن يبقى أعمى، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام دعاء، وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ وأن يصلي وأن يسأل الله جل وعلا المسألة التي علمها له رسول الله. والنبي نفسه دعا له وكأنما برئ وكأنما حل من عقال، برئ وصار يبصر ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأنت تعلم الحديث، حديث سليك الغطفاني الذي دخل من باب شمالي من المسجد والنبي على المنبر، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله تعالى أن يغيثنا. النبي على المنبر يوم الجمعة. ولما كلم الرجل رسول الله أصغى النبي له: تكليمنا للإمام يوم الجمعة والإمام على المنبر جائز، أنا أكلم الإمام أنت تكلم الإمام جائز، ولكن لا يجوز لي أن أكلمك ولا يجوز لك أن تكلمني أثناء خطبة الإمام. الإمام إذا كان يخطب وهو على المنبر يوم الجمعة، من تحدث يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى لا جمعة له. من لغى تكلم، حتى إن أهل العلم يقولون لو أن إنسانا عطس لا تقل له يرحمك الله، أو سلم عليك مسلم لا تجبه، لا ترد عليه السلام. أراد أن يصافحك يوم الجمعة والإمام يخطب لا ترد عليه حتى ينتهي الإمام من الخطبة. فإذا انتهى أخبرته بأنني لم أرد عليك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيت وكيف، بل إن من مس الحصام فقد لغى. من مس الحصام يوم الجمعة صار يلعب بالحصام أو بلحيته أو أخذ مسبحة صار يحصي بها، لا جمعة له، بمعنى لا ثواب له، وثواب يوم الجمعة معلوم. الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، يعني أنك إذا حضرت يوم الجمعة وحضرت الجمعة الأخرى ما بين الجمعتين يكفره الله عنك من المعاصي، طبعا الصغيرة، الكبيرة لا بد من التوبة، وزيادة 3 أيام الحسنة بعشر أمثالها. الذي عبث بقلمه بلحيته بشاربه بثوبه بعبائه بالعصا بالحصام لا جمعة له، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عندما كلم الرجل رسول الله ما لامه النبي، وللإمام يوم الجمعة أن يكلم أحد المستمعين. الإمام على المنبر يخطب، جاز له أن يكلم زيدا أو عمرا أو بكرا أو خالد، لما؟ وما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على منبره يخطب، وإذا برجل أعرابي دخل المسجد، وعندما دخل صار يقفز على أعناق الناس، يخطو على رقاب الناس، جاء متأخرا، المجيء متأخر، عمل سيء، لا آتي إلا إذا صعد الإمام على المنبر، إذا صعد الإمام على المنبر لا يكتب أو لا تكتب الملائكة من حضر في ذلك الوقت. الملائكة على أبواب المسجد يكتبون الأول فالأول، فإذا حضر الإمام ورقى على المنبر الملائكة طوت سجلاتها، فلا أكون أنا المتأخر ممن سجل في هذا الديوان هذا اليوم. إذن التأخير خسارة، وأيما خسارة. ثانيا، كان يخطو ويتخطى رقاب الناس والنبي على المنبر يراه، فتكلم رسول الله وقال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل: يا هذا اجلس، فقد آذيت أو آنيت، تأخرت وآذيت، بل على من جاء متأخرا أن يجلس حيث ينتهي به المجلس، لا يأتي متأخرا ثم يريد أن يصلي في الروضة أو يريد أن يصلي في الصف الأول. الذين يصلون في الصف الأول يأتون من الساعة الثالثة ليلا عند أبواب المساجد يرابطون، حتى إذا فتحت الأبواب أتوا إلى الصف الأول، لكنني وأضرابي أتأخر إلى أن أسمع النداء، فإذا سمعت الأذان توضأت في بيتي بكل هدوء ورفق، وامتطيت سيارتي أو مشيت على قدمي، فإذا دخلت المسجد لا أريد أن أصلي إلا في الصف الأول، أتخطى رقاب الناس وآذي أو أوذي الناس وأضيق عليهم، بحيث أن الذي جاء مبكرا لا يعرف كيف يسجد ولا كيف يركع، وهذا مما لا ينبغي للمسلم أن يفعله. ولذا رد النبي على هذا الرجل الأعرابي وقال: يا هذا اجلس، فقد آذيت غيرك، حملت النعال بيدي وأنا أتخطى رقاب الناس. وربما أنني أتخطى رقاب الناس لا أطلب منه أن يفسح علي المجال، وإنما أقفز لأنني قوي جل، أقفز على هذا، أقع على رجل هذا، أوذي هذا، أضرب هذا وما إلى ذلك، وأنا أظن أنني قد اكتسبت خيرا، وهذا ليس من الخير في شيء. الشاهد: تكليم الإمام للمأموم جائز، تكليم المأموم للإمام جائز. أنا وأنت مصغون نستمع، لا يجوز لي أن أكلمك ولا يجوز لي أن تكلمني. سليك الغطفاني كلم رسول الله وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله جل وعلا أن يغيثنا. يسكنون البادية، أعراب، يعيشون على الغيث، على الماء، على المطر، على الخير الذي ينزله الله تعالى من السماء. فإذا هلكت الأموال، انقطعت السبل، هلكت الأموال، لا يوجد الغيث، لا يوجد المطر، ماذا يقع؟ ماذا يحصل؟ يحصل ما قال هذا الأعرابي. الأعراب البوادي لو وجد الخير والغيث والمطر والله ما أتوا إلى حاضرتكم وما عاشوا فيك، لأنه يرى أن البادية خير له من الحاضرة، ونحن نعلم وضع البادية والأعراب من قبل أوقات الخير والمطر والرزق والنعمة، والله إذا أتى ليبيع سمنة أو يبيع المتاع الذي أتى به، يأتي ويدخل وفي ثوبه صبر، لا يريد أن يشم رائحة الحاضرة لئلا ينقل من المرض شيء، الحاضرة موبوءة، وإذا قضى نهمته عاد إلى بلده وعاد إلى قريته وعاد إلى موضعه. ولذا يهتمون بالغيث ويسألون الله جل وعلا أن ينزل الغيث، والغيث يحتاج إليه الحاضر والبادي، فإذا لم يمن الله تعالى علينا بالغيث ماذا يقع؟ ماذا يحصل؟ لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام هذه الجملة رفع النبي يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ما أنهى النبي قوله اللهم أغثنا الثالثة إلا أنشأ الله تعالى سحابة مثل الترس ناحية جبل سلع. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: فأنشأ الله سحابة مثل الترس فأرعدت وأبرقت وأمطرت. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: فوالله ما رأينا الشمس سبتا من يوم السبت إلى السبت الآتي، ما رأينا الشمس، ببركة دعاء سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. استمر المطر طوال أسبوع، سليك جاء في يوم الجمعة الأخرى ودخل من الباب الذي دخل منه، والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب، وقال سليك للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله جل وعلا أن يرفعه عنا، يكفينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. فرفع الله جل وعلا عنهم الغيب. المقصود إن النبي دعا واستجاب الله دعاء رسوله صلوات الله وسلامه عليه، دعا لأنس استجاب الله تعالى دعاء رسوله في أنس بن مالك، كثر ماله، طال عمره، كثر ولده، يرجو الله تعالى الرابعة. أما حديث اليوم فهو عن أنس أيضا وفي فضائل أنس. قال أنس: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، أنا ألعب مع الغلمان أمثالي. وفي هذا دلالة على أن أنس صغير يلعب مع الغلمان في سكك المدينة، مدينتكم هذه الطيبة المباركة. فسلم علينا، سلم علينا، سلم علينا. العبارة: أنا ألعب مع الغلمان، يعني مع أترابي الصبية الصغار. فسلم رسول الله علينا يعود على الغلمان، لا يقول قائل على الحاضرين الكبار، وإنما سلم النبي على الغلمان الصغار الذين كانوا مع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. انظروا إلى الدروس الحية وإلى الدرس العملي وإلى تواضع الكبار، كبار يتواضعون، أولاد صغار أسلم عليهم وأنا شايب، وهذا أنا غني، وهذا أنا رئيس، وهذا أنا أمير، وهذا أنا وزير، وهذا أنا مليونير، أسلم على الأولاد الصغار ليبلغ ما بلغ من درجة. والله جميع ما تبلغ إليه من مقام سام عال لا يساوي نعل رسول الله. ومع ذلك فسلم علينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرب يا أخي جرب هذا السلام مع الصبي الصغار الذين هم حولك، سواء كانوا أولادك أولاد الجيران أولاد الأحباب أولاد الحارة، جرب إن سلمت عليهم مرة وثانية وثالثة أقول لك والله إن سلمت ومررت عليهم وهم يلعبون إن جاء مرورك وقفوا حتى تسلم ويردون عليك السلام، بعد ذلك ينطلقون في لعب. وإذا علوت أنا كبير أنا عظيم لا أسلم عليهم والله لا يبالون بي ولا بك، وربما أن الكورة يخبطونها على رأسي وعيني وعينك، لأنني لست بقدوة صالحة لهم ولست بقدوة صالحة لهم. ورحم الله شيخنا شيخا كبيرا من علماء هذا المسجد النبوي يسمى الشيخ البصيري رحمة الله تعالى عليه، ووسع الله تعالى له في قبره، يمر على الصبيان الصغار يسلم عليهم ويسلمون عليه ويصافحهم ويصافحهم يصافحون واحدا واحدا، يمر عند الأذان لا يثرب لا يمنعهم من اللعب، وإنما يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه العبوا قليلا فإذا سمعتم الإقامة هيا بنا إلى الصلاة. فإذا قام المقيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، قال الصبيان بعضهم لبعض لا يأتي الشيخ ويرانا نلعب، هيا بنا نصلي ونعود. هذه دروس الأتقياء، هذه دروس الصلحاء، هذه أعمال النبلاء. الرسول عليه الصلاة والسلام يسلم على الصحابة لأن مقام السلام في الإسلام مقام عظيم. بل أقول لك واسمع ما أقول، أول خطبة خطبها النبي بطيبة بعدما قام بقباء 6 أيام أو 4 أيام على خلاف عند أهل العلم، لما قام بقباء ما أقام أتى يريد المدينة يوم الجمعة، أتى إلى رانونام وأدركته صلاة الجمعة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة برانوناء في موضع مسجد الجمعة الموجود اليوم. دخل المدينة استقبله الناس، سمع عبد الله بن سلام، وعبد الله بن سلام حبر من أحبار يهود، عالم كبير من أحبار اليهود، أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليسمع ما يقول، وإذا بأول خطبة يخطبها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. كلام موجز إن لم تحفظه في المرة الأولى الثانية الثالثة الرابعة تحفظه، خطبة طويلة عريضة من أولها إلى آخرها ثلث ساعة نصف ساعة ما كان النبي يفعل. الخطبة افشوا السلام، اطعموا الطعام، صلوا الارحام، صلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. كل مسألة من هذه المسائل قاعدة عظيمة كبيرة تحتاج إلى شرح كبير. أفشوا السلام، أطعموا الطعام، صلوا الأرحام، صلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. الذي يهمنا اليوم أفشوا السلام، من لقيت سلم عليه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما الذي يضيرك؟ ما ينقص منك إن سلمت على أخيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسطت له وجهك، أبديت نواجذك، سلمت عليه. يضطر أن يبدي نواجذه وأن يطلق وجهه وأن يرد عليك السلام. ولعلي ذكرت لكم قصة في العام الماضي، قصة رجل من أهل طيبة، تعلمونه جميعا يا أهل طيبة، أصبح عالم مشهور، السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، كلما لقي صغيرا أو كبيرا، سواء كان مواطنا أو غير مواطن، السلام ليس للمواطن فقط، السلام ليس لقريبي، السلام للمسلم، السلام ليس للعشيرة والجماعة والقبيلة والوطنية، لا، نحن وطننا الجامع بيننا يا أهل الإسلام، الإسلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه الجامعة بيننا جميعا. هذا الرجل ما لقي إنسانا إلا سلم عليه، وما لقي إنسانا إلا بادره بالسلام، وهو حي يرزق إلى اليوم، وفقه الله. ذهب إلى تركيا، يحدثنا بذلك الثقات، ذهب إلى تركيا في وقت الإجازة فسحة، وذهب إلى قرية نائية، معه آله أولاده، لا يريد المدن، يذهبون إلى القرى، قرى إسلامية متمسكة، جو طيب لطيف، هواء، ماء. أراد العودة إلى العاصمة ليعود إلى بلده، ومعه أسرة كبيرة، يحتاج إلى سيارة، نصف أتوبيس. ظل ينتظر، ما جاء السيارة، ويأتي الله تعالى بسائق سيارة حمولتها نصف أتوبيس. فوقف السائق، نظر إليه وسلم عليه، فقال له السائق التركي، يسأل هذا الشخص المدني، أعمال أهل المدينة قدوة، أعمال أهل المدينة حجة، من العصر الأول منذ عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، العلماء ألفوا كتب سموها عمل أهل المدينة، لكن أي أهل مدينة وأي عمل؟ العمل الصالح الزكي النير، هذا هو الذي يكون حجة، ولكن عملي وأضرابي اليوم ليس بحجة، شوهنا السمعة، غيرنا الوضع، أعطينا نماذج سيئة، النماذج الحية المباركة الطيبة ذهبت بأهلها ودثرت وقبرت في مقابرها، ولكن لن يزول الخير إن شاء الله، الخير باق إن شاء الله. وقف الرجل عليه وسلم عليه وقال له، اسمع يا أخي ماذا قال، قال له أنت مدينة؟ أنت مدينة؟ قال نعم أنا مدينة. قال أنت السلام عليكم؟ قال نعم أنا السلام عليكم. يعني رآه في سكك المدينة كلما مر على إنسان السلام عليكم، واشتهر بهذا، ولذا قال له أنت مدينة يعني أنت من المدينة عجمي. أنت السلام عليكم يعني أنت الذي يقول السلام عليكم السلام عليكم. قال نعم. قال ماذا تريد؟ قال أريد سيارة كسيارتك حتى أذهب بها إلى إسطنبول. فقال له يا مدينة هذه سيارتي تظل معك إلى مطار إسطنبول، يوم سفرك أودعك وأعود إلى بلدي. أفشوا السلام، علموا أولادكم ذلك عندما تدخل على أهلك، عندما تخرج، عندما يدخل الولد، عندما يخرج، عندما تأتي الخادم، عندما تخرج، عندما يأتي قريب. الصحابة كان يسلم بعضهم على بعض إذا حال بينهم وبينهم نخلة، شجرة فرقت بيني وبينه، عندما نتلاقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإذا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كتب الله لي 30 حسنة. وإذا أجبت أنت كتب الله لك 30 حسنة. نحن لا نريد هذا الخير، نحن أغنياء عن رحمات الله. يقوم نحن أغنياء عن رحمات الله؟ لا. ولهذا أفشوا السلام وافعلوا ما فعل سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، يسلم على الصبيان الصغار، يسلم على الصبيان الصغار. والله إن الصبي الصغير إذا ما علمته هذا الأدب تعلق قلبه بك ولن ينساك أبدا، لن ينساك أبدا، بسبب هذه المثل والأخلاق الشريفة العظيمة التي أدبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن تعال انظر إلى الأدب العصري. الأدب العصري أنني ألقاكم 3 أو 4، أنا أعرف واحدا منكم، فإذا لقيتكم سلمت على الذي أعرفه، السلام عليكم، كيف أمسيت، كيف الحال. أما بقية 3 لا أنظر إليهم ولا ينظرون إليه. هذه أخلاق العصر الحديث، وهذه آداب ليست بآداب إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القليل يسلم على الكثير، الراكب يسلم على الماشي، الجالس القائم يسلم على القاعد. أنت على سيارتك المباركة إذا مررت على مسلم فقير أنزلت الزجاج، عندما مررت عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفقير من هذا الذي سلم عليه؟ وكلما مر علي يسلم علي، كلما رأيته قال لي السلام عليكم. ما الذي يريد مني؟ أولا أنا فقير لا مال عندي، ولست بوجيه حتى أظن أنه يطلب شفاعة مني أو ما إلى ذلك. الذي دعاه إلى هذا أن الله جمع بينكما بكلمة الإسلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأخيرا أذكرك بأن عبد الله بن عمر الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جاءه تلميذ له يسمى عبد الرحمن ابن عبد القاري، عبد الرحمن ابن عبد القاري، فقال له عبد الله بن عمر هيا بنا إلى السوق. خرج الطالب مع عبد الله بن عمر يظن أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يريد أن يشتري من السوق شيء فيعينه ويحمله معه، وإذا بعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ذهب إلى السوق وأمضى في السوق ما أمضى من الوقت ورجع إلى الدار واشترى شيء. لما كان اليوم الثاني قال عبد الله بن عمر لعبد الرحمن بن عبد القاري هيا بنا إلى السوق. قال يا عبد الله ماذا تصنع بالسوق؟ لقد ذهبت أمس الماضي إلى السوق ولم تقضي شيئا. فضربه عبد الله بن عمر على صدره كناية عن أنك غافل، انتبه انتبه، إنما خرجنا للتسليم، نحن سلعتنا نقول السلام عليكم، لهذا نخرج لا نريد سلعة لا نريد شيء، وإنما نريد أن نسلم على المسلمين ويجيبونا وعليكم السلام دعاء يا أخي ورحمة الله وبركاته. إن فعل هذا بعض الناس اليوم قيل له مجنون. أبو سلام عليكم، السلام عليكم، جاءكم أبو السلام، انتبه. لذا إذا جاء أبو السلام قبل أن يقول هو أقول له عليكم السلام، يعني ريحنا. تبدلت الأوضاع، اختلفت الأمور، وما سبب ذلك؟ سبب ذلك، سبب ذلك الضياء الوضاء النور الصافع الذي انبثق من صاحب هذا القبر، ظل يخبو 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 حتى أظلمت الدنيا، لأن هذا الضياء إذا خبى وانطفأ تأتي ظلمة، الظلمة الجهل، والجهل هو أساس كل بلاء. لكن عندما نعلم هذه الأخبار، هذه الآثار الواردة عن النبي المختار صلوات الله وسلامه عليه، يشيع العلم، يشيع النور، يزول الجهل، يسود الخير، يكون التحاب، التواد، المودة، المحبة، بسبب اتباعنا مثل صاحب هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سلم النبي على الصبية، سلموا على الصبية يا أباء، يا رجال، يا كبار، هؤلاء براعم، هؤلاء أمانة، الله جل وعلا جعلهم في أيدينا، علينا أن نعلمهم المثل والفضائل والأخلاق منذ نعومة أظفارهم حتى ينشأوا على الخير إن شاء الله. سلم النبي عليهم، وكان النبي يريد أنس، فبعث أنس لمهمة ولأمر يريده رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فانطلق أنس وقضى نهمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قضى حاجته، ثم عاد إلى أمه، وكأن أمه أم سليم استبطأته، تأخر أنس عليها، كان يلعب، أمضى وقت، بعثه النبي عليه الصلاة والسلام، أمضى وقت، رجع إلى النبي عليه الصلاة، رجع إلى أمه استبطأته. فلما جئت قالت لي أمي أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ما حبسك؟ ما الذي أخرك؟ أطلت الغيبة؟ فقلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة، الرسول عليه الصلاة والسلام أرسلني لأقضي له حاجة، فقضيت له حاجته، اغتنمت الفرصة. تريد أن تعلم حاجة رسول الله، لتتولى هي مستقبلا عمل مثل هذا الأمر لرسول الله. أم سليم هذه امرأة عجيبة عظيمة، تأتي بالعكة من العسل وتبعثها لسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، تعمل حزيرة حريرة، تدعو النبي إلى دارها تعطيه، تعمل خبز تخبزه، تأخذ خمارها تضع طرف الخبز في الخمار، الطرف الآخر على ولدها، تبعث به إلى رسول الله. تريد أن تعلم ما هي الحاجة التي احتاجها رسول الله لتقوم مستقبلا بقضاء مثل هذه الحاجة. فقالت للولد: ما حاجته؟ ما الذي أراد منك أن تفعل؟ فقال لها أنس: إنها سر، الحاجة التي بعثني بها رسول الله شيء لا يتحدث به، وهو سر له، وأنا لا أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حذق، دهاء، ذكاء، يعني في ذلك الوقت عمره 11 عام، 12 عام، 13 عام، 14 عام، لا يريد أن يفشي سر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من دون أن يعلم، من دون أن ينبه، وإنما علم أن هذا الأمر لا ينبغي أن يشاع ويذاع، فكتمه حتى على أمه، وقال لها رضي الله تعالى عنها: إنها سر. قالت له أم سليم: أمه، لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. بارك الله فيك يا ابني، إذا علمت أن هذا الأمر سر لسيد الخلق فلا تفشي سره، ولا تحدثن أحدا بسرك سري حتى أنا لا تخبرني. أما أنا فلو قال لي ابني هذا القول أصفعه أو أوبخه أو أملي عليه. السر لا يكون على أبيك، أنا لا سر علي، اخبرني، افشي، علمني. نحن نفسد أبناءنا، نوقعهم في الشر الذي هم فيه الآن. الوالد هو الذي يفعلها، يأتي طارق يطرق داري يبحث عني. أيوجد أبوك يطرق الباب، أو أنه يضرب الجرس: هل فلان موجود؟ أقول لولدي أنا: قل له غير موجود. فيقول الولد الذي طرق الباب: أبي يقول قل له غير موجود. الولد على الفطرة والحمد لله، لكن ما أمليه أنا من شر وسوء يتطبع به مستقبلا. إذا سلم على كبير أقول له بعد اليوم: لا تسلم على هذا ولا تسلم على هذا. يبقى الصبي محتار، لما رجل كبير وقور صالح تقي، لما لا أسلم عليه؟ أبي هو الذي منعني أن أسلم عليه، يفكر لأي غرض؟ صالح تقي ورع يصلي، هذا السبب. وإذا كل من يصلي لا أسلم عليه، وكل من كان صالحا لا أسلم عليه. من الذي فعل هذا؟ أنا الوالد. ولهذا علينا أن نتقي الله في أولادنا. كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها فإنها أبت وقالت للولد لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. هكذا الحديث الثاني عن أنس بن مالك: أسر إلي نبي الله صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت به أحدا بعد. قال: ولقد سألتني عنه أم سليم فما أخبرتها به. ثم قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لتلميذه ثابت، له تلميذ يسمى ثابت البناني: يا ثابت، لو حدثت أحدا به لحدثتك، لكن لما لم أحدث أحد بسر النبي صلى الله عليه وسلم لا أحدث أحدا بعدك به إن شاء الله. وأكتفي بهذا القدر.